أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. وقد اتفقنا معكم أكثر من مرة أن نقرأ الآية ثم نفهم معاني الكلمات، ثم نفهم المعنى الإجمالي، ثم نفهم الفوائد التي نأخذها من هذه الآية. هكذا أنزل القرآن أيها الإخوة. القرآن حجة لك أو عليك إذا كنت تفهمه وتعمل به فأبشر بالخير، وإن كنت تقرأه ولا تفهمه فاحذر احذر احذر. فنحن في هذه الليالي نقرأ الآية، نفهم معاني الكلمات، نفهم المعنى الإجمالي منها، ثم الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية المباركة. وعرفنا في الآية السابقة أيها الإخوة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. هذا أمر عظيم يا إخوان. عرفنا أن هذه الآيات في معركة أحد التي انتصر المسلمون أول النهار، وبسبب مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم انهزموا، وكان هناك غم، وكان هناك عند المسلمين مصائب كثيرة، قتل منهم عدد كبير، ومن شجعانهم أيضا قتلوا، وأيضا هربوا من المعركة لما نادى الشيطان وأعلن إن محمدا قد قتل. هرب الصحابة، معه 600 من الصحابة، هرب أكثرهم، والرسول عليه الصلاة والسلام خلفهم يناديهم، يعني بينهم وبين العدو. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تلوون على أحد، تصعدون ما يلتفتون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، وهم هاربون لا يلتفتون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جازاهم، أثابهم غما بعد غم، غموم كثيرة، ولكنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، وهو سبحانه وتعالى أيضا قال: عفا عنكم. وهذا من كرم الله عز وجل ومن نعمة الله عز وجل أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى منع منهم عدوهم لئلا يستأصلهم، لأنهم انهزموا وما بقي في المعركة إلا رسول الله وعدد قليل من الصحابة. لو أن الله ما صرف هؤلاء الأعداء عنهم استأصلوهم، ما أبقى منهم أحد، ولكن نعمة من الله عز وجل أن صرفهم عنهم. ولذا في هذه الآية التي معنا الليلة، وهي 154 من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل: انتبهوا لهذه المعاني الجميلة أيها الإخوة. ربنا رؤوف رحيم، ربنا كريم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. انظروا، الرسول صلى الله عليه وسلم شج رأسه، كسرت سنه، ولذلك لم يعاتب الذين خالفوه، لم يفصلهم، ما قال أنتم كذا أنتم كذا، ما عاقبهم، وإنما تركهم. ولذا قال الله عز وجل، مدحه ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآيات ربنا يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الله سبحانه وتعالى بعد هذا الخوف وبعد هذا الهروب، لما أدركهم الرسول عليه الصلاة والسلام وجلسوا في أحد في سفح الجبل، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم أمنة. ما هي الأمنة؟ نعاس. انظر يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى صف كامل من الصحابة، لكن بعضهم ربنا أنزل عليه أمنة وبعضهم لم ينزل عليه. لماذا؟ لأن الله يعلم ما في القلوب، يعلم ما في. إذا كان الإنسان منافق خائف من الموت، ما يأتيه هذا الأمن. وأما المؤمن الصادق فأتاه النعاس، آمن. العدو خلفه ولكنه آمن. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون كان السيف يسقط من أحدهم ويأخذه، لأنه ينعس بعد هذه المشكلة وبعد هذا التعب وبعد هذا الفرار، ثم بعد الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوه سليم لم يمت. ولذا يقول ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. لكن طائفة أخرى ربنا يقول قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهؤلاء المنافقون الذين سمعتم عنهم ما ذكر في سورة الأحزاب، قرأه الإمام قبل قليل، هؤلاء المنافقون يقولون ليس لنا من الأمر شيء، لماذا ننهزم ونحن مع رسول الله، لماذا يشج رأسه؟ ولذا يقولون هؤلاء طائفتين، طائفة صار لهم أمن وصاروا ينعسون ما في خوف، وآخرون أهمتهم أنفسهم خائفين ويقولون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن الجاهلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتصر. يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ انظروا يا إخوان، كل الأمور المهمة سواء كانت أسئلة من اليهود أو حجج من اليهود أو من غيرهم، ربنا سبحانه وتعالى يرد، يتولى الرد عليهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة قل إن الأمر كله لله، رد عليهم. هم يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ لا، الأمر كله لله. ولذا يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة، سورة التوبة اسمها الفاضحة، فضحت المنافقين. وكثير من الآيات تفضح المنافقين، الذي يكون مع المسلمين وكأنه منهم ولكن قلبه مخالف، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ربنا أيضا يرد عليهم، يقول لو كان من الأمر شيء ما قتلناه، لو جلسنا في بيوتنا ما نموت. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. الذي كتب عليه القتل وهو في المدينة يأتي إلى أحد ويموت هنا، الذي كتب الله عليه القتل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبر الصحابة ويخبرنا أيضا نحن، يخبرنا أنه يختبرنا بالغنى، يختبرنا بالفقر، يختبرنا بالأمراض، يختبرنا بالمصائب والانهزام. وليبتلي الله، يعني يختبر، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه آية مباركة طويلة ولكنها واضحة. القرآن كله واضح إلا القليل، لكن ينبغي للإنسان يا إخوان أن يتفهم القرآن. ومن فهمه للقرآن كلما مر على آية فيها جنة يقول يا رب أسألك الجنة، وإذا مر بآية فيها وعيد أو فيها ذكر النار يقول يا رب أعوذ بك من النار. بعض من الناس تجده يقرأ القرآن يسرع، بس متى يختم، متى يختم الجزء، متى ينهي السورة؟ لا بد أن يكون عندك في قراءة القرآن تمهل، لأن الله يقول ورتل القرآن ترتيلا. ما معنى رتل؟ يعني تمهل في القراءة، تمهل في القراءة، لا تستعجل فيها، لأنها عبادة، عبادة يا إخوان. هذا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ولذا أفضل منا، هذا القرآن أفضل مني ومنك، أفضل من الكعبة، لأنه كلام الله عز وجل. فيجب أن نعطي هذا القرآن حقه من العناية والاحترام ومن الفهم ومن متابعته. لعلنا نعود إلى الآية ونأخذها كلمة كلمة. يقول الله عز وجل ثم أنزل عليكم. كلمة ثم، عندنا حروف العطف نعرفها، الواو والفاء وثم، هذه حروف العطف، حروف العطف. ثم، ثم للترتيب بمهلة، يعني جاء محمد ثم علي، يعني علي جاء بعده. لكن إذا قلنا جاء محمد وعلي، هذا ليس بينها مهلة، سواء جاءوا سواء. لكن إذا قلنا جاء محمد فعلي، جاء بعده على طول، جاء يعني ليس هناك فرق بينهما. ولذا أوامر الله عز وجل إخوان ما فيها مهلة، أوامر الله إذا أمر الله بأمر ما في مهلة، يقول كن فيكون ولا ثم يكون ولا ويكون، لا فيكون، يعني إذا قال لشيء كن فإنه يكون على طول بسرعة. لو قال لهذا الجبل انهدم ينهدم بسرعة، يعني ما يمكن يتأخر أبدا. ولذا هذا الحرف ثم للترتيب بمهلة. ثم أنزل، من هو الذي أنزل؟ الله عز وجل. من بعد الغم، كما قلنا بالأمس الغموم السابقة، المراد بالغم هنا جنس الغم، فيشمل الغم بعد الغم كثيرة. ولذا يقول أنزل عليكم بعد الغم أمنة، أمنة نعاسا، أمنة نعاسا، يعني النعاس ما هو؟ مقدمة النوم، النعاس مقدمة النوم، والنعاس دليل على طمأنينة القلب، لأن الخائف لا يمكن أن ينعس، لأن قلبه مضطرب، لكن الآمن المطمئن يأتيه النعاس. ولهذا قال نعاسا يغشى طائفة منكم، وفي قراءة أخرى تغشى طائفة منكم. فإذا كانت القراءة تغشى فالضمير يعود إلى أمنة، وإذا كانت القراءة يغشى فالضمير يعود على نعاس، وكلها صحيحة ليس بينها فرق. لكن الله يقول هذا النعاس أو الأمنة يغشى طائفة منكم، وليس كل الصحابة، وإنما يغشى طائفة منكم. والغشيان نعرف أنه في الأصل التغطية، التغطية، ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله عز وجل يغشي الليل النهار. لكن قد يراد به مجرد الإصابة، وقد يراد به مع الإصابة أنه شملهم. يغشى طائفة منكم، الخطاب للمؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لم يغشاهم النعاس. لماذا؟ لماذا لم يغشاهم النعاس؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم وأوقعتهم في الهم، وهم من شدة القلق يقولون لا ندري ما يكون. والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس، ولهذا قال قد أهمتهم أنفسهم، وطوى ذكر ترك عدم النعاس لأنه يعلم من حار منهم، فإنه لا يمكن أن ينعس إذا كان قد أهمتهم أنفسهم. لكن هؤلاء أهمتهم أنفسهم لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لم يطمئنوا بالإيمان، لم يطمئنوا بالإيمان، يظنون بالحق غير بالحق، يظنون بالله غير الحق، يظنون يجوز أن تكون خبرا ثانيا لقوله وطائفة، والخبر الأول جملة قد أهمتهم أنفسهم، يعني وطائفة أهمتهم أنفسهم، وكذلك يظنون بالله غير الحق، ويجوز أن تكون يظنون في موضع نصب على الحال من الضمير في أهمتهم، يعني أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق، يعني معنى يظنون بالله ظنا غير ظن الحق، يعني ظن غير صحيح. ما هو الظن؟ ما هو ظن المنافقين الذين أهمتهم أنفسهم ولم يطمئنوا؟ يظنون أشياء كثيرة، منها يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ ما لنا من الأمر شيء، لو لنا من الأمر شيء جلسنا في المدينة. وأيضا ظنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، وأنه أيضا من ظنونهم أنه لا نصر للإسلام بعد، وأيضا من ظنونهم أنه ستكون الدولة للكافرين، وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة. حتى أن بعضهم اجتمعوا تحت شجرة وقالوا نرسل الآن لابن أبي في المدينة لأجل يأخذ لنا الأمن من أبي سفيان، نسأل الله العافية. ولذا هذه الظنون إخوان كلها مبنية على الجهل، ولذا قال غير الحق ظن الجاهلية، فبدأ ببطلان هذا الظن أولا، ثم بين أنه صادر عن جهل، ولهذا قال ظن الجاهلية أي ظن أهل الجهل، لأن من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدا أن يظن به هذا الظن، لأن الله يديل الباطل على الحق، وأن الله لا ينصر رسوله، لا يظن هذا الظن إلا من لا يعرف الله عز وجل. وهذا من الأمن الفكري يا إخوان، لابد أن يكون عند المسلم أمن فكري، إذا انتصر يحمد الله ويقول هذا ليس بقوتي ولكنه فضل من الله عز وجل، وإذا انهزم يقول هذا بسببي، هذا بسبب معاصي، هذا بسبب عملي، وإذا أصابه شيء يقول كلنا عبيد لله، يتصرف فينا كيف يشاء، ولكن نثق ثقة تامة أن الله سبحانه وتعالى ناصر المؤمنين، أن الله ينصر المؤمنين. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر. وعرفنا الشكر يا إخوان، ما هو الشكر؟ بعض من الناس يظن أن الشكر باللسان، الحمد لله والشكر له، لا، الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح، طاعة الله تنفذ أوامر الله عز وجل. فمثلا إذا كان عندك طعام كثير ورميته في الشارع تقول الحمد لله، هذا ما ينفع الحمد لله، لا بد أن تحافظ على هذا الطعام، وزعه على الفقراء والمساكين، وإلا اعمل فيه الشيء الذي يرضي رسول الله، أما أن تقول الحمد لله لا، فلا بد من العمل. الشكر لا بد أن يكون هناك قول واعتقاد وعمل، هذا هو الشكر الحقيقي. ولذا يا إخوان هؤلاء يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ شوف ربنا يقول يقولون، يعني بين الذي في قلوبهم وأيضا بين الذي في ألسنتهم. انظروا يا إخوان، عقيدة المسلم يعلم أن الله يراه وأن الله يسمع كلامه ولو كان يكون كلاما خفيا، هؤلاء يجلسون تحت شجرة ويتكلمون بهذا الكلام، وربنا سبحانه وتعالى يخبر رسوله والمؤمنين بهذا الكلام. ابن أبي في المدينة يتكلم في المدينة وربنا سبحانه وتعالى يخبر الصحابة بكلامه، هؤلاء الصحابة يهربون والرسول خلفهم ينادي، وربنا سبحانه وتعالى يصف طريقتهم كيف يهربون ولا يلتوون. فالله على كل شيء قدير، الله يعلم السر وأخفى، لا يغيب عنه شيء، لا يغيب عن الله عز وجل. ولذا يقولون بألسنتهم، وأيضا يقولون بقلوبهم، يحتمل أن يكون بألسنتهم وقلوبهم. والأصل في القول، الأصل في القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا كان قول النفس فلا بد أن يقيد، كما قال الله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم. ما هو قولهم؟ ما هو قولهم؟ ربنا ذكر لنا قولهم: هل لنا من الأمر شيء؟ ونحن نعرف أن معنى كلمة هل للاستفهام، لكن المراد من الاستفهام هنا الإنكار، كأنهم يقولون: هل نحن رجعنا؟ هل أخذت مشورتنا؟ أو هل أخذ رسول الله أمرنا؟ هل أخذ رأينا؟ أو أنهم ينفون فيكون الاستفهام للنفي، يعني يقولون: ليس لنا من الأمر شيء، ولكن الله عز وجل يقول: قل إن الأمر كله لله. هذا يؤيد أن هل بمعنى الإنكار، أي أنهم ينكرون أنهم لم يرجع إليهم بشيء. فسياق الآية يدل على هذا، وأن هؤلاء المنافقون أخذوا على القيادة في هذه الغزوة أنها لم تراجعهم، وقالوا: هل لنا من الأمر من شيء؟ مع أن القيادة راجعتهم في بداية المعركة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ماذا ترون؟ هؤلاء الأحزاب وصلوا، هؤلاء قريش وصلوا في عدة أحد، ماذا ترون؟ قالوا: ماذا ترى أنت يا رسول الله؟ قال: أنا أرى أن نبقى في المدينة، وإذا جاءوا لا نقاتلهم. قال ابن أبي: وأنا أوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شباب الصحابة والذين لم يحضروا معركة أحد: لا يا رسول الله، لا نبقى في المدينة، ولا بد أن نخرج إليهم. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام كثرة الذين يريدون الخروج، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول أخذ رأيهم، لكن هؤلاء الشيطان أنساهم أن القيادة أخذت رأيهم، ولذا قالوا: هل لنا من الأمر من شيء، يعني أن القيادة ما أخذت رأينا، وإنما نحن خرجنا تعب، ولذا يقولون: هل لنا من الأمر من شيء. الأمر هنا واحد الأمور، يعني هل لنا من أمور الحرب شيء؟ لم يوجه إلينا من أمر الحرب شيء، فكأنهم يريدون أن يتنصلوا مما حصل، ويقولون: ما رجعنا، ولا رجع إلينا، ولا أخذ رأينا. ولذا نعرف كم عدد الصحابة الذين خرجوا في هذه الغزوة؟ 900، لكن في الطريق أثناء الطريق رجع ابن أبي ومعه 300 من المنافقين. فلما قالوا لهم: لماذا ترجعون؟ قالوا: ما في قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ولذا يقول الله عز وجل: هم للكفر أقرب منهم للإيمان. ولذا ما بقي من الصحابة إلا 600، ولكن الله نصرهم في البداية، ولما جاءت مخالفة أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: قولوا للناس كلهم إن جاء مصيبة فالأمر لله، وإن جاء الانتصار فالأمر لله سبحانه وتعالى، قل إن الأمر كله لله. ولذا يقول الله عز وجل: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يعني يضمرون في نفوسهم ما لا يبدونه للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الله يعلمه ولا ما يعلمه؟ نعم، الله يعلمه. وهذا يعد بلا شك مما جرى من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو أمر لو تركوه لكان أفضل. فلو كانوا يصارحون الرسول صلى الله عليه وسلم ويصالحونه لكان خيرا من كونهم يتكلمون فيما بينهم ويخفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس لجميع الصحابة، لجميع الصحابة ولكن لطائفة منهم، لأن المنافقين كلهم رجعوا قبل أن يصلوا إلى أحد، فإن بقي فقد بقي منهم أناس قليلون. لكن ظاهر الآية حين قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم أن هذه الطائفة من المؤمنين، معناه ربما يقول قائل بل إن الآية تدل على أن هذه الطائفة ليست من المؤمنين، لأنه قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ولم يقل وطائفة منكم، لكن الذي يرجح التقسيم الأول لأنه قال يغشى طائفة وطائفة قد أهمتهم، المفسرون مختلفون في ذلك على قولين: القول الأول أن هذه الطائفة طائفة من المنافقين، القول الثاني أن هذه الطائفة من المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان. لكن الله يقول يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون تفسير للذي يخفونه، والقول هنا قول باللسان، لأن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وأخبرنا ربنا بقولهم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الأمر هنا واحد الأمور، يعني لو كان لنا من الشأن في هذه الغزوة شيء ورد الأمر علينا ما قتلنا هاهنا، يعني ما خرجنا ولا قتلنا. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة حين الخروج إلى أحد هل يخرج أو لا، فأشار عليه الشبان بأن يخرج لأنهم أو كثيرا منهم لم يخرجوا في غزوة بدر، فأرادوا أن يعوضوا عن تخلفهم عن غزوة بدر بهذه الغزوة. وقال بعض الصحابة بل نبقى يا رسول الله في المدينة، فإن دخلوا علينا قاتلناهم من على السطوح، وكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا. ولكنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ثم عزم على أن يخرج ولبس لأمة الحرب وخرج، فكأنهم أرادوا أن يرجع عن عزيمته وقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ما كان لنبي، فقال لهم ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه، فخرج عليه الصلاة والسلام. فالذين قالوا نبقى في المدينة هم الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو بقينا في المدينة لم نقتل، لكن الله عز وجل أخبرهم بالواقع، كل واحد مكانه الذي يموت فيه موجود ومعلوم ومكتوب في اللوح المحفوظ، المكان الذي يولد فيه موجود. أنتم سمعتم الآيات التي قرأها الإمام في الخمس المغيبات، الإنسان لا يعلم في أي مكان يموت، ولا يعلم متى يأتي المطر، ولا يعلم كذا وكذا. ولذا يقول الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني قل يا محمد لهؤلاء الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا في بيوت، ما قتلنا هاهنا. ربنا يبين لو كنتم في بيوتكم، لو بقيتم فيها ولم تخرجوا، ليس في مدينتكم فحسب، بل في بيوتكم في قعر البيت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. انظروا يا إخوان دقة العبارة، لو كنتم في بيوتكم، ما قال في المدينة، ولو كان الإنسان في آخر بيته ومقفل عليه الأبواب، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلان مات تحت الشجرة في المعركة، سيموت تحت هذه الشجرة ولو لم يكن هناك معركة. ولذا يقول لو كنتم في بيوتكم، أي لو بقيتم فيها ولم تخرجوا، ليس في مدينتكم فحسب، بل في بيوتكم في قعر البيت، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعكم. يعني ما معنى هذا الكلام؟ اختفاؤكم وبقاؤكم في البيوت لا يمنع أن تبرزوا إلى مضاجعكم حيث كتب عليكم القتل. ولذا يقول في بيوتكم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. هذه كتابة قدرية القدر وليست شرعية، فهي قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذه كتابة القدر. أما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه كتابة شرعية بمعنى فرض. وقوله تعالى إلى مضاجعهم يعني إلى مكان الاضطجاع، لأن الميت يضطجع في قبره، ولكن اضطجاع الميت إلى أبد إلى أن يبعث يوم القيامة، فإن الاضطجاع في القبور ليس هو آخر شيء، ليس هو آخر شيء. ولذا الذين يقولون إذا مات الإنسان يقولون ذهب إلى مثواه الأخير، هذا خطأ، هذا ليس المثوى الأخير، القبر ليس المثوى الأخير، وإنما هو كبري، إنما هو برزخ إلى الآخرة، فليس هو المثوى الأخير. فالإنسان في القبر مدة وسينتهي من هذا القبر. ولذا أحد الأعراب سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم. الزائر يأتي ويذهب، كذلك الذي يدخل القبر يذهب يبقى فيه مدة من الزمن تطول أو تقصر ثم يذهب من هذا القبر. فهذا الأعرابي استدل بهذه الآية على أنه لا بد من مفارقة لهذه المقابر، وذلك في البعث. ثم قال إلى مضاجعهم أي محل اضطجاعهم الذين يموتون فيه. هذه الآية طويلة، لكن نريد من عبد العزيز يقرأ لنا ما تكلمنا عليه، ثم نكمل غدا إن شاء الله بقية التفسير وبقية الفوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ثم للترتيب بمهلة أنزل أي الله عز وجل من بعد الغم كل الغموم السابقة، فالمراد بالغم هنا جنس الغم، فشمل الغم بعد الغم. أمنة نعاسا، أمنة يجوز في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن تكون مفعولا لأجله، الوجه الثاني أن تكون مفعولا به لأنزل. فعلى الوجه الأول يكون نعاسا مفعول أنزل، وعلى الثاني يكون نعاسا بدلا أو عطف بيان من أمنة. وأمنة بمعنى أمن، يعني أنزل لكم من بعد الغم أمنا، وأمنة وأمن بمعنى واحد. وقال بعض المفسرين إن هناك فرقا بين الأمن وبين الأمنة، وهو أن الأمنة أمن مؤقت يكون بعده خوف كما في الآية، والأمن يكون أمنا مضطردا كما في قوله تعالى أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الجنة. وهذا ليس بصحيح، لأن الأمن مصدر، والمصدر مطلق يشمل القليل والكثير. أما أولئك لهم الأمن فإن فيها الدالة على الكمال والاستغراق، لكن لو قلت أمن أمنا لا يدل على أنه دائم، أو أمنه لا يدل على أنه دائم. فالظاهر القول الأول أنه لا فرق بينهما، لهذا فسره كثير من المفسرين قالوا أمنه يعني أمنا. فما المراد بهذا الأمن؟ قال نعاسا، والنعاس مقدمة النوم، وهو دليل على طمأنينة القلب، لأن الخائف لا يمكن أن ينعس لأن قلبه مضطرب، لكن الآمن المطمئن ينعس. ولهذا قال نعاسا يغشى طائفة منكم، وهي وفي قراءة تغشى طائفة منكم. فإذا كانت القراءة تغشى فالضمير يعود على أمنه، وإذا كانت القراءة يغشى فالضمير يعود على نعاس. يغشى طائفة منكم أي يصيب طائفة، والغشيان في الأصل التغطية، ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله يغشي الليل النهار، لكن قد يراد به مجرد الإصابة، وقد يراد به مع الإصابة أنه شملهم جميعا. يغشى طائفة منكم الخطاب للمؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني فلم يغشهم النعاس. لماذا؟ لأن أنفسهم قد أهمتهم وأوقعتهم في الهم، وهم من شدة قلقهم يقولون لا ندري ما يكون، والذي هكذا حاله لا يأتيه النوم ولا يقربه النعاس. ولهذا قال قد أهمتهم أنفسهم، وطوى ذكر ترك عدم النعاس، لأنه يعلم من حار منهم فإنه لا يمكن أن ينعس إذا كانت قد أهمتهم أنفسهم. يقول قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. جملة يظنون يجوز أن تكون خبرا ثانيا لقوله وطائفة، والخبر الأول جملة قد أهمتهم أنفسهم، يعني وطائفة أهمتهم أنفسهم وكذلك يظنون بالله غير الحق. ويجوز أن تكون يظنون في موضع نصب على الحال من الضمير في أهمتهم، يعني أهمتهم حال كونهم يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون بالله سبحانه وتعالى ظنا غير ظن الحق. فما هو هذا الظن؟ يظنون أشياء كثيرة، يقولون مثلا هل لنا من الأمر من شيء، وظنهم مثلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل حقيقة، وأنه لا نصر للإسلام بعده، وأن الدولة ستكون للكافرين، وما أشبه ذلك من الظنون الفاسدة. ولا شك أن هذا ظن مبني على الجهل، ولهذا قال غير الحق ظن الجاهلية، فبدأ ببطلان هذا الظن أولا، ثم بين أنه صادر عن جهل، ولهذا قال ظن الجاهلية أي ظن أهل الجهل، لأنه من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأحكامه لا يمكن أبدا أن يظن به هذا الظن، أن الله يديل الباطل على الحق، وأن الله لا ينصر رسوله. لا يظن هذا الظن إلا من لا يعرف الله عز وجل. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. جملة يقولون يصح أن تكون خبرا ثانيا أو ثالثا لطائفة، ويصح أن تكون حالا من الواو في يظنون، يظنون حال كونهم قائلين. وقوله يقولون بألسنتهم أو بقلوبهم، يحتمل الأمرين، يحتمل أنهم يقولون في أنفسهم، ويحتمل أنهم يقولون في قلوبهم بألسنتهم، يعني يقول بعضهم لبعض هل لنا من الأمر من شيء. والأصل في القول إذا أطلق فهو قول اللسان، وإذا كان قول النفس فلا بد أن يقيد، كما قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فإذا تكون الآية دالة على أن هذا القول صادر منهم بألسنتهم. إذا قال قائل أنتم تقولون إن القول إذا أطلق فهو قول اللسان، فكيف تجيبون عن قوله تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؟ يقال هذا من باب التوكيد، وليقابل قول ما ليس في قلوبهم. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هل هنا للاستفهام، لكن المراد من الاستفهام هنا الإنكار، كأنهم يقولون هل نحن رجعنا، هل أخذت مشورتنا، أو أنهم ينفون، فيكون الاستفهام للنفي، يعني يقول ليس لنا من الأمر من شيء. وقوله قل إن الأمر كله لله، هذا يؤيد أن هل بمعنى الإنكار، أي أنهم ينكرون أنهم لم يرجع إليهم بشيء، فسياق الآية يدل على هذا، وأن هؤلاء أخذوا على القيادة في هذه الغزوة أنها لم تراجعهم، وقالوا هل لنا من الأمر من شيء، فقال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله. ويؤيد هذا أيضا قوله يقولون قل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما حصلت هذه الهزيمة إلى آخر الآيات. فالظاهر أن الاستفهام هنا ليس للنفي كما ذهب إليه بعض المفسرين، ولكن معناه الإنكار على القيادة أنها لم تراجعهم في هذا الأمر. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، الأمر هنا واحد الأمور أو واحد الأوامر. الأول يعني هل لنا من أمور الحرب شيء، لم يوجه إلينا من أمر الحرب شيء، فكأنهم يريدون أن يتنصلوا مما حصل ويقولون ما رجعنا ولا رجع إلينا ولا أخذ رأينا. قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، فيها قراءتان كله وكله، فأيهما أرجح؟ يقال إن كليهما راجح، لأنهما قراءتان سبعيتان، فإذا كانت كله صارت كل منصوبة على التوكيد، توكيد الأمر إن الأمر كله لله، وعلى قراءة الرفع تكون الأمر اسم إن، وكل مبتدأ والله خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. على كل حال هنا الأمر كله لله يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي، فالأمر لله عز وجل كله، هو الذي يتصرف في عباده كما يشاء حسب ما تقتضيه الحكمة، سواء كان هذا الأمر كونيا وهو الذي يقول الله له كن فيكون، أو شرعيا وهو الأمر الموجه للعباد افعلوا أو لا تفعلوا، كله لله كما أن الحكم كله لله.
إلى هنا لأن الوقت انتهى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وأعنا عليه. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.